بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمية المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فضل على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها.
هنا نقول قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا إما أن يقال في الصبر، إذا قلنا بأن الجنسية يكون أعم من الصلاة، يكون الصبر هنا أعم من الصلاة، كقوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا الصبر بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، وقيل في الموضعين بأنه بالمعنى الخاص، أي الصبر على طاعة الله والصبر على بلاء الله تبارك وتعالى، هو الصبر المعروف بين الناس. وقيل في قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم، قالوا الصابرون أي الصائمون. وأنا رأيي في الموضوع أن اللام هنا ليست عهدية وإنما هي جنسية، فيكون العموم في الوجهين. وإنما فسر العلماء الصبر في الموضع الثاني: إنما يوفى الصابرون بالصيام، للتدليل على عظمة الصيام وأهميته، من باب التفسير بأحد أفراد العام كما يقولون، أو كما قال في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قيل الصراط المستقيم لا إله إلا الله، وقيل الصلاة، وقيل الإسلام، وقيل منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو من باب التنوع في العبارة الذي يقبل في شرع الله، وليس من باب التضاد الذي يرفض ولا يقبل. فقوله تبارك وتعالى: واستعينوا أيها المسلمون على أن تتموا دينكم أو أن تبقوا على دينكم، استعينوا بالصبر على الطاعة وعلى البلاء وعن المعاصي بكل أنواع الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. إن قلنا الصبر عام فيكون الصلاة هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإن قلنا الصبر والصبر المعروف المعهود فتكون الصلاة من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة أعظم من الصبر بالمعنى الضيق، بالمعنى الخاص. الصبر على البلاء، أكثر ما يعرف الناس الصبر إيش هو؟ إنه إذا يصيب مصيبة بده يصبر. فتكون الصلاة هنا بمعنى إيش؟ بالمعنى الأعم من الصبر الأول، لأن الصلاة هي صبر عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام إلا ما أبيح فيها، وعن الحركة إلا ما أمر بها منها فيها، وهكذا. وأيضا يمكن أن يقال إن الصلاة هنا بمعنى أعم وأشمل من الصلاة المعروفة، وإن كان هذا المعنى مرجوح وليس صحيحا، وهي: واستعينوا بالصبر والصلة بالله تبارك وتعالى. واستعينوا بالصبر أي والصلاة، وهي الصلة بالله تبارك وتعالى. لكن هذا المعنى ضعيف، والمقصود هو الصلاة المعهودة المعروفة، لأن أعظم الأمور تربية للعبد على الصبر والإنابة والتوكل والخشوع والخوف والرجاء، أي الصلاة هي أعم الأعمال التي تفعل فيها أعمال القلب وأعمال الجوارح، ولذلك كانت أعظم أركان الدين بعد التوحيد، بعد الشهادتين. اتفق أهل العلم على أن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين إيش هو؟ الصلاة. ليش؟ قال: لأنها التمثيل أو التفسير العملي لشهادة التوحيد. كيف تفسر شهادتك بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بإيش؟ بالصلاة. فالصلاة لله باتباع رسول الله، لله لا إله إلا الله باتباع رسول الله محمد إيش؟ رسول الله. ولذلك يقول أهل العلم شهادة التوحيد فيها نوعان من إفراد الاتباع، من الإفراد فيها نوعان من الإفراد. فأما النوع الأول فهو في قوله أو في قولك لا إله إلا الله، فهو إفراد لله بالعبودية. وأما النوع الثاني من الإفراد فهو في قولك محمد رسول الله، لأنه المفرد بالاتباع المطلق في شرع الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ إذن فقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن أعظم الأمور التي تحمل العبد على أن يستقيم على طاعة الله ودين الله وتحمل أذى البشر من اليهود والنصارى والملحدين وغيرهم تشمو الصبر والصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إن ألا وإن أعظم أمري أمركم إيش؟ الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم حتى كيف يكون الصف فيها، لأنها أعظم أمر في الدين بعد التوحيد على الإطلاق. ولذلك جاء الخلاف بين أهل العلم في أن تاركها هل هو كافر أم غير كافر، لأنهم قالوا هؤلاء الذين يعني قالوا بالتكفير قالوا فعلها تأكيد توحيدك وتركها نقض لتوحيدك، هكذا قالوا. ما الراجح أنه مذهب الجمهور أن تارك الصلاة كثرا ليس كافرا والله أعلم. نعم.
أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على
طاعة الله. الشيخ يقول بأن الصبر هنا إيش؟ جنسية، في ألف فيه جنسية وليست إيش؟ كما قلنا وكما رجحنا وليست أهدية. نعم.
وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار.
هنا فائدة، هنا فائدة تربوية. كل شيخ الإسلام رحمة الله عليه ناقلا عن أهل السنة وغيره من أهل العلم قال وجنس المأمور أعظم عند الله من جنس، وجنس فعل المأمور أعظم عند الله من جنس ترك المنهي عنه. عندنا الألفاظ هاي ألفاظ منطقية في الواقع، اللي بيقولوا جنس ونوع. لما أقول لك أنا الشجر هذا جنس، والجنس لفظ يدل على كثيرين متنوعين مختلفين. الشجر جنس. طب لما أجي أقول لك شجر التفاح نوع. الناس جنس. فنقول أو لما أجي أقول الناس الأردنيون نوع، طب المصريون نوع، العراقيون، فيليبيين عندنا الله يلطف. فإذا عندنا جنس المأمور به وجنس المنهي عنه. كجنس كقضية مجموعية مين أفضل عند الله؟ المأمور به ولا المنهي عنه؟ المأمور به. طب ليش؟ قال لأن المأمور به يتضمن فعلين، وهو نيتك وقصدك وأداءك للفعل المأمور به، وأما المنهي عنه فيتضمن فعلا واحدا وهو ترك الذي ينهاك الله تبارك وتعالى. ولهذا كان جنس المأمور أعظم عند الله من إيش؟ لكن بعض المنهيات قد تكون أعظم من بعض إيش؟ المأمورات. يعني أمر الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواك، هذا مأمور به لكنه نوع، ونهى عن الزنا. من أعظم ترك الزنا ولا فعل التسوق؟ افهموها على ذلك. وضع الصورة صدر.
والصبر عن معصية الله حتى تخن، والصبر على أقدار الله المؤلمة حتى فلا يتسخطها. فالصبر
هنا قضية أيضا، وهي اختلف أهل العلم هل الرضا بالمصيبة مطلوب شرعا على وجه الوجود؟ أنت تبتلى بالفقر، بالمرض، بقلة الأولاد، بغيره، مصائب. أنت عندما تصاب بالمصيبة تكون أحد اثنين، إما أنه في قلبه لا يرضى هذا، بمعنى يتمنى أنه لو لم يكن يحبوه. مين منكم يحب الفقر؟ يقول عمر رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لا قتلته. جيد، إنسان يبتلى بمرض معين يعمل عنده نوعا من الإعاقة، مين منه بيقبل؟ مين منه بيقبل؟ هذا مفهوم الرضا، عدم محبة كون الشيء فيك. جيد، لكن مع كونك لا تحبه أمر آخر لا تتسخطه، لا تنكر على الله فعله، لأنك لا يجوز لك أن تعترض على قدر الله. إذا فقضية الرضا في القلب شيء، وقضية التسخط أو عدم التسخط والحمد لله شيء آخر زائد عن عمل القلب وهو الرضا. هل الرضا واجب على العباد أم أنه مباح أو مندوب؟ ذكر المسألة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وذكر الخلاف بين أهل العلم، ورجح وهو الراجح أن رضا العبد بالمصيبة غير واجب، بمعنى يجوز لك في قلبك أن ترفضها، أي أن تتمنى أنها لو لم تكن فيك، لكن لا تعترض فتقول ليش يا الله عملت فيك، هذا لا يجوز، وقد يكون كفرا بيد الله تبارك وتعالى. إذا المطلوب منك إيش؟ حمد، الحمد على المصيبة وليس الرضا بالمصيبة، هذا أصح أقوال أهل العلم وهو منهج جمهور أهل السنة والجماعة. واضح يا أخوان؟ طيب تفضل.
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل ما على كل أمر من الأمور.
وهنا يجد العبد مع تحقيق معنى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قبلت هدى الله وعملت به سواء كان مأمورا أو منهيا أو أقدارا مطلوب منك أن تصبر عليها وقضيت وفعلت ذلك، جاءت المعونة من الله، فتجد نفسك وخاصة من ابتدأ بالالتزام يجد نفسه ما شاء الله عنده همة، جاءت طاعة جديدة يعملها، طاعة أخرى يجد نفسه يعملها. من أين جاء هذا؟ من التسليم والانقياد لشرع الله الذي أنتج إيش؟ معونة الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم.
ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن.
وهنا قاعدة سامحونا، يعني القضايا أحيانا تأتي هكذا من غير تحضير لها، لكن لابد من لفت النظر إليها. قضية قال ومن يتصبر، الأخلاق في العباد تنقسم إلى قسمين من حيث الأصل والتالي الأصل. فأما الأخلاق من حيث الأصل، الأخلاق الحميدة، فهي جبلية من الله. الله خلق العباد على أمر من الأمور، الله خلقهم على الصدق، والله خلقهم على ترك الكذب. لكن الصدق درجات ونسبي، قد يصدق العبد في مسألة في قضية، وقد يصدق في مئة، قد يكذب في ألف، وقد يكذب في عشرين. ولذلك شوف الحديث النبوي، يجب يا أخوان عندما نقرأ كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن نتفحص هذا الكلام، لأنه فيه توجيه. وكلام العلماء، شوف كلمة يتصبر كلمة عجيبة، يقول عليه الصلاة والسلام وإن الصدق يهدي إلى البر. شوف اللفت التربوي قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يبحث عن الصدق حتى يبتلى عند الله صديقا. بينما في الجانب الآخر شو قال؟ قال ولا يزال الرجل إيش يكذب ويتحرى الكذب حتى يبتلى عند الله كذابا. إذن فالصدق درجات والكذب درجات، أصل الأخلاق جبلية، ولكن الأخلاق قابلة للتطوير، ممكن تنمو. يعني أنت في البداية تكون طالب علم في القرآن تحفظ جزء عنه، بعد شهرين بتصير حافظ جزء عنه وتبارك، بعد ثلاثة الله يستر عليك يمكن بعد سنتين تبدي حافظ القرآن، ممكن الله فتح على بعض الناس الآخرين فحفظوا أكثر من ذلك. إذا ملكة الحفظ والقراءة والتعلم موجودة في البشر، لكن بالإقبال عليها إيش يصير؟ تنمو. وكذلك الأخلاق، الحياء، الصدق، الخشوع، الإنابة، النعاس، ممكن هذه الأخلاق من نماها ورباها نمت. وكذلك الأخلاق والعياذ بالله السيئة، نصيحة بالنسبة للنوم والنعاس، مرة واحد سألني أنه كيف يعني بده يكون طالب علم مجتهد، دليته على عدة قضايا ومنها قلت له إذا أردت أن تنام فنم حاجة ولا تنم شهوة. بعض الناس عنده هواية في النوم، هذا ما يضبط طالب علم، ما يضبط. لكن متى ينام؟ إذا احتاج إلى النوم، بتلاقيه قاعد ما فعله مغمضات زي سيبوي ما شاء الله، يعني غصب عنه وقاعد يدقس. فاحفظوها القاعدة يا أخوان، نم حاجة ولا تنم شهوة بإذن الله. مع طلب العلم بالصير يصير طالب علم. إذا الأخلاق أصلها جبلية، والزايد عليها يمكن أن يكون إيش؟ اكتسابية. ولذا قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر. ولذلك شو قال الله عز وجل: اصبروا وصابروا، اصبروا واحملوا غيركم على الصبر، واطلبوا استعينوا، استعينوا في زيادة السين والتين أو التاء عفوا السين والقطرة شمال الليل، استعينوا السين والتاء. يقول الخرفيون هذه تزاد للدلالة على الطلب، يعني اطلب الاستعانة والعون من غيرك من الصالحين، ان تكون ايش؟ صابرا، ان تكون مصليا، ان تكون حنين ما زلت. استوصوا، استوصوا بالنساء خيرا، مش استوصينا بالرجال، لانه معروف المرأة عند زوجها رئيسة وهو بيشوف حاله عليها ما شاء الله، ممكن يكون برا الله لك في حاله على رأي المثل بقول لك كون جوا نحلة وكون برا ايش؟ او كون جوا فرفور وبرا دبور، مش تعمل العكس جوا دبور وبرا ارنب، يا ريت فرفور ارنب حتى. تفضل يا سيدي.
ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين.
هنا قوله تبارك وإنها لكبيرة، هنا اختلف المفسرون في قوله تعالى وإنها، الها على ماذا ترجع؟ هل ترجع على الجنس أم ترجع على النوع؟ فإن قلنا ترجع على الجنس، أي وإن هذه الخصال من الصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أي المخبتين لله المنيبين لله. ومن قال ترجع على النوع أرجعها على الصلاة، وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، واجتهاد أنها ترجع على الجنس ولا ترجع على النوع، لأن الأمر أعظم من كون فقط صلاة. وإن إنابتك وخشوعك وصبرك على ما ذكر الشيخ لله تبارك وتعالى فعلا هذه كبيرة إلا على المنيب الحق لله تبارك وتعالى. نعم.
فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها،
يوجب له فعلها
منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب بخلاف ما.
وهذا هذا الكلام فيه رد على الصوفية. معايا إيمان؟ شو الصوفي شو بيقولوا؟ قال ما عبدناك لأجل جنة ولا نار، وإنما عبدناك لأنك أنت أهل بذلك. هذا كذب على الله. الله ليش وعدنا بالجنة وخوفنا من النار؟ ذلك يخوف الله به عباده. شوف تعقيب الآية، قال يا عباد إيش ستقون. إذن الترغيب بالجنة والتخويف من النار شو بحصل لك؟ تقوى الله التي تنجيك من عذابه وتدخلك جنة. وهذا أكبر دليل على تكذيب الصوفية ما يزعمون. ومن عجب أننا أنا شخصيا سمعت لي رجل هو حقيقة كبير من أهل العلم ربنا الله من محمد بن حسن الدبي، وهذه من باب النصيحة وليست من باب الطعن في الرجل. الرجل من أكابر العلماء، أنا لا أشك فيها إطلاقا، لكن كان عندي قديما تحفظ على منهجه في السياسة، وكنت أظن أنه يعني في العقيدة ليس على المنهج الصواب. في حلقة من الحلقات الثلاثاء الماضي على قناة إقرأ، تابع من أراد أن يتابعها، الجزء الثاني من مفهوم أهل السنة، ذكر بعض العبارات يعني ما عجبني كلامه فيها، مما أكد ما كان عندي من ظن. من عباراته باختصار وقد كان هو موجزا فيها. أيضا يقول أنه مذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أنه كلام الله، من فهم كلام شيخ الإسلام يقول إلى أنه يقول بالكلام النفسي وهو كلام الأشاعرة، هذا من أبطل الباطل. إذن فليش حرب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه للموضوع، وحرب شيخ الإسلام في كتبه في الرد على أكابر الأشاعرة وأئمة الأشاعرة كالرازي والجويني والباقلاني وغيرهم. الأمر الثاني قال إنه ابن القيم صوفي، فلما اعترض عليه المقابل وهو دكتور قال هذه جديدة يا شيخ. طبعا هذا من باب الأدب مع أهل العلم، والرجل يستحق أن يتأدب معه حقيقة. قال له يعني صوفي من الصوفيين حقا، ما في صوفية حقا صوفية أخرى يعني من هذه من هذا الكلام. الأمر الثالث قال إنه ابن حجر من أئمة ليش الأشاعرة، هذا غلط، ابن حجر من أئمة المحدثين، أئمة الأشاعرة كالرازي والجويني والآملي وغيرهم. وذكر بعض القضايا الأخرى التي رأيت من أخطرها حقيقة إنه مفهوم لأهل السنة والجماعة إنه كل من اعتمد على نص الكتاب والسنة بغض النظر عن قديش يعتمد النص السنة فهو من أهل السنة. إذا قلنا هذا الكلام صحيح فإن كل من نعتبرهم مبتدعة يكونون من يعني السنة، حتى الرافضة بيقولوا إنه إحنا بنعتمد على الكتاب تبعهم والسنة تبعتهم. طبعا الرجل الوحيدين اللي بيعتبرهم مبتدعة لهم الرافضة، وأما باقي الفرق معتزلة ماتريدية أشاعرة جهمية إلى آخره عنده أهل السنة، وهذا كلام خطير جدا. وإذا ما هو الضابط لأهل السنة والجماعة؟ وسيكون إن شاء الله في هذا إما مقال أو رسالة إن شاء الله. إذا كل هؤلاء يخرجون عن حد البدعة ويدخلون في حد أهل السنة، وهذا من الخطأ الكبير الكبير جدا. مفهوم أهل السنة والجماعة له إطلاق وله تقييد، ليس هذا موضع بياني، لكن أحببت أن أنبه على قضايا يجب إذا سمعنا إلى رجل ما أن نحمده على ما فيه من خير، لكن لابد أن يبين خطأه الوجد، وليس تبيين الخطأ منقصة في هذا الرجل، ولا يجوز أن يكون خطأ الإنسان ذريعة لأن إيش نسبه أو نذمه أو نشتمه أو نقلعه ونجعله ليس من أهل العلم. بل الرجل اعتقادي فيه أنه ليس فقط من أهل العلم بل من أكابر أهل العلم، وليس ذلك سببا في أن يكون معصوما، فإنما العصمة تكون لمن؟ للنبيين عليه الصلاة والسلام. تفضل السلام.
فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى.
ارفع طمأنينته
خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقون.
الظن كما يقول اللغة والأصول ينقسم إلى قسمين، ظن بمعنى الاعتقاد وظن بمعنى ترجيح الشيء. فهنا قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا أي يعتقدون أنهم ملاقوا الله تبارك وتعالى. وأما الظن الذي يراد به الشيء الراجح هو معنى قول الأصوليين إن حديث الآحاد يفيد الظن، أي ترجيح الأمر على شيء أقل منه رجحان. نعم.
أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليه من عبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.
وغيرها
من العبادات من أشق شيء عليه.
ولذا ثقلت على المنافقين وخفت على المؤمنين. وذكرنا في تفسير الفاتحة شيئا لا بأس أن نعيده. ثوابت الدين كم يا أخوان؟ ثوابت الدين الكلي كم؟ ثلاثة. أولها توحيد الله بالعبادة، ثاني النبوة، ثالث الإيمان بالبعث بعد الموت. نعم. وعنها تتفرع كل الأمور. تفضل.
ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم يوم القيامة يوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين.
ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كان مغنيا عن أحد شيئا لأغنى عن أبيه، لكن لكونه يعلم أنه لا يغني عنه من الله شيئا وأراد ألا يظهر أمر أبيه يوم القيامة، قال يا رب ولا تخزني يوم يبعثون. قال عن العلم أي طلب من الله أن يكون أبوه ليس على صورته التي يعرفه قومه عليها حتى لا يكون خزيا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلو كان ممكن ينجيه قال يا رب نجي، لكن لا نجاة له لأنه كفر بالله تعالى، لكن يبعث يوم القيامة على هيئة ضبع ذيخ حتى لا يخزى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله
عمله
الذي قدمه
ولا
قدمه ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له.
هذه شروط الشفاعة، إذن الله رضاه عن المشفوع له. نعم.
ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه،
وأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى
وكان على السبيل والسنة.
نعم.
ولا يؤخذ منها عد أي فداء، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع.
ولذلك يوم القيامة لو جاء من قضي عليه بالنار لولده الذي قضي عليه بالجنة وكان يحتاج إلى حسنة لينجو بها لقصر معه ولده وقال له أنا أحوج منها منك إليها، أو أنا أحوج إليها منك إليها. ابنه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا، لكن ينفعك أن تأتي الله بقلب سليم أي بقلب موقن بأنه لا إله إلا الله محمد أو الأنبياء الآخرون رسل الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى. نعم.
ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقل به النافع. ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع.
ولذلك إذا أردت أن تعرف ميزانك عند الله فانظر نفسك في أمرين اثنين، شوف قلبك مع الله إيش، وخاصة في المصائب ودفع المكروه والمنافع وجلب المحبوب، والأمر الثاني في الصلاة. ميزانك الخاص الصلاة، وميزانك العام القلب في توجهه إلى من في دفع المرهوب وجلب المرهوب، هيك تعرف نفسك مين أنت وما هو وزنك عند الله تبارك وتعالى. فإن رأيت نفسك في الأمرين إلى الله وفي الأمر الظاهر هي الصلاة ميزان صحيح، فاعلم أنك على الجادة وأن وزنك عند الله عظيم. وإن تأخر أو تخلف شيء من ذلك فحاول أن تعالج قلبك وتعالج نفسك. ولذلك دائما نقول الشعبي ومن التابعين رحمة الله عليه قال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام. يعني عمر كان أعبد لله في بعض الجوانب من أبي بكر الشيخ. أبو بكر كان يقوم الليل في أوله لكن عمر كان يقوم الليلة في آخر الليل جلس في الجهاد ما شاء الله، وقال كان رجلا أسيفا ضعيفا. يقول الشعبي قال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبير صلاة ولا صيام، وإنما سبق بشيء وفر في القلب، في إمام في قلبه. لما توزن أبو بكر مع الأمة رجح الأمة من وين؟ هو يعني رجح الأمة، أي رجح بالأمة وجه نقول عشان نوضحه. طلع أبو بكر أثقل في الميزان كويس، اللي ممكن يسمع الشريط ما اسمع، جزاك الله خير. فالقضية قضية قلوب وليس قضية مظاهر. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أسوابه أسد هصوره. ما تفكر أن القضية بثوب أو صلاة أو حج، لا، لمن حج، لمن صلى، لمن تسوب لبس ثوب، لمن التحق، لمن تصدق، لمن تواضع أظهر التواضع، لمن؟ إن كان هذا لله فاعلم أنه على خير وإلى خير، وإن علم الله عز وجل منه غير ذلك فلا أخسرت يوم القيامة، لا أخسرت. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك نعوذ بالله من يوم الحسرة والندامة أن نكون من المتحسرين أو من الندمانين. الكافر يتحسر ويندم، ليته لو آمن بالله تبارك وتعالى، والمؤمن أيضا يتحسر ويندم، ليته أطاع الله أكثر واجتنب معاصيه أكثر. وين اللي بيشغل كل جسم كسيبة؟ وين هو؟ ليست الرفع الضمة ولا الألف ولا الواو ولا ثبات النون، إنما ثبات قلبك وارتفاع قلبك وواو قلبك وألف قلبك. هذه كلها اشتغلت نحو الله عز وجل ترى نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإلا فنسأل الله السلام عليك. نعم.
وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعين على عبادته. هذا شروع في تعداد نعمة على بني إسرائيل.
نعمه
نعمه
هي مش مكتوبة عندي، اقرأها يا محمد بن عندك.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم.
هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم، والمعنى يذيقونكم سوء العذاب أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية لموكم، ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن. فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحي على وجه منا عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم. وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل إكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده. أي الذهب. لم يصبروا قبل إكمال الميعاد. قبل استكمال الميعاد.
أيوة
كده. حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهاب. وأنتم ظالمون تعلمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى لأن يقتل بعضكم بعضا.
بعضكم بعضا.
فعفى الله عنكم.
معنى قوله تبارك وتعالى فاقتلوا أنفسكم، مش كل واحد يقتل نفسه، هذا خطأ الفهم. كقوله تبارك وتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، أي يسلم الصغير على الكبير، والقادم على من كان في الداخل، والماشي على الواقف أو الجالس، يعني سلم بعضكم على البعض الآخر. فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، ومعنى ذلك أي ليقتل الصالح الطالح، ليقتل من لم يعص من عصى، هذا المفهوم وليس هو الانتحار. نعم.
لعلكم تشكرون الله. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى
بكفي الكلام في رؤية اللام بشوية تفصيل نتكلم فيه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أجمعين. واللي عنده ملاحظة يتفضل.
سؤال عدم الرضا بالقدر عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
أي لا يكون مرفوض مع عدم التصرف.
نعم.
كيف نستطيع أن نقارب بين ركن اللي هو من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره؟
أن تؤمن بأنه من الله.
نعم.
الآن أنت لما تمرض من يحب أن يمرض؟
لا.
طيب أنا بدي أسألك سؤال جواب ناري، تحب تمرض؟ هذا معنى إيش؟ عدم الرضا. لكن لو مرضت هل تقول ليش يا الله؟ الحمد لله، هذا هو المطلوب منك شرعا. فقولك الحمد لله ولأن القدر من الله، فأثبت القدر من الله عز وجل، وأن الله في فعله عادل وليس ظالما. جيد، هذا المطلوب منك. لكن الناس بتعمل عبد الرحمن تتسخط القدر، إما برده وإنكاره عياذا بالله هو كفر، وإما بالاعتراض على الله، والاعتراض على الله يكون ناصية كبيرة قد تودي بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله. فلا ما فيش إشكال في الله.
سؤال أخير
فضلت
ذكرت أن الظن قسمين، ظن أي أعتقد
أن الظن قسمان
ظن أي ظن